محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في ما حنذكر حديث الرفق السهل باعتبار شوي أنا حاس حالي ملبك يعني. إن شاء الله تعالى غدا لعله الله بيستر إن شاء الله نقرأ حديثا من الأحاديث. على كل حال كان الكلام في أركان الاستصحاب، كان الكلام حول ركنية اليقين في الحدوث، وذكرنا أن هذه المسألة تختلف باختلاف أنه ماذا الذي نفهمه من الروايات، وهل نفهم من الروايات أن ركن الاستصحاب هو اليقين في الحدوث أم أن ركن الاستصحاب عبارة عن واقع الحدوث. قلنا بأنه إذا استفدنا من الأخبار أهل البيت عليهم السلام أن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فحينئذ نحن متعبدون بهذا اليقين، ولذلك الظاهر الأول والبدوي أن نقول بأن الاستصحاب لا يثبت إلا إذا كان هناك يقين. ولذلك لو ثبتت الحالة السابقة عن طريق عم تسمعوا صوتي جيدا ها؟ اخفوا الصوت من عندكم لو سمحتوا، بس يعني في عندكم زر تكفسوه إن شاء الله تعالى بلا هالطوشة. أحسنتم شيخ مزهر كبسة شكرا. فإذا على كل حال كان الكلام أن ركن الاستصحاب هو عبارة عن اليقين بالحدوث، وذكرنا بأنه هذا ركنية اليقين بالحدوث إذا اعتبرناها بنفسها قد توقعنا بمشكلة، من جهة أنه إذا كانت الحالة السابقة هي اليقين الحالة السابقة ثابتة بالأمارة، سواء الأمارة قامت على مستوى الشبهة الحكمية أم على مستوى الشبهة الموضوعية، سوف يقع حينئذ إشكال من هذه الجهة أنه كيف نستطيع أن نرتب المسألة مع أن كيف نستطيع أن نستصحب الحالة السابقة مع أن الحالة السابقة مضمونة وإن كان الظن معتبرا، لكن بالنتيجة الحالة السابقة ثبتت بالأمارة، كما لو دلت الأمارة على نجاسة هذا الثوب ثم أردنا شككنا بالتطهير أو لا أردنا أن نستصحب، لا أستطيع أن أقول كنت على يقين من نجاسة الثوب الآن أشك في وقوع التطهير أو لا فاستصحب بقاء النجاسة، هذا لا يمكن لي باعتبار ما عندي يقين سابق. ومن هنا كانت ميزة رواية عبد الله بن سنان، فأن رواية عبد الله بن سنان كانت لها ميزة عبارة عن أن عللت ثبوت الاستصحاب بواقع الحالة السابقة لأنك أعرته إياه وهو طاهر، فنفس الحالة السابقة هي كافية، ثبوت الحالة السابقة كاف لإجرائك الاستصحاب، وبالتالي يمكن لك حينئذ إذا انكشفت لك الحالة السابقة بأي طريق من الطرق أن تستصحب. أما من أراد أن يتعبدنا بما ورد في روايات في صحاح زرارة الثلاثة، سواء صحيح زرارة الأولى أو صحيح زرارة الثانية أو صحيح زرارة الثالثة التي ورد في الثلاثة التعليل باليقين بالحالة السابقة فعلا. وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام أنه من قال بأن الحالة السابقة بأن الحدوث بالحالة أن المتعبد باليقين بالحالة السابقة، فحينئذ يمكن له تصوير هذه المسألة من جهة، لابد له من علاج هذه المشكلة من جهات أخرى. كان العلاج الأول علاج المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه الذي قال بأن الحالة السابقة وش اسمه قال بأن الحالة السابقة حتى لو تعبدنا المولى باليقين لكن الأمارة هي علم تعبدي، فتكون أدلة حجية الأمارة حاكمة على دليل الاستصحاب، وتوجد فردا تعبديا من أفراد اليقين، فإن الشارع عندما تعبدنا بالأمارة جعلها علما كما تقدم معنا 20,000 مرة. ونقاش الماتن نقاشه الوحيد الذي ذكره بالحلقة على مستوى الحلقة الثالثة وفي أكثر أبحاثه في ضمن البحث الخارج فعلا. عليكم السلام، أهلا وسهلا. إجا أحد الإخوان فماش حطلع فيكم أنا. فالمهم فإذا الحالة السابقة اليقين بالحالة السابقة فعلا، فيقول له الماتن دائما بأنه الحكومة يا مولانا هي إعداد شخصي، حتيجي هذا البحث بالتعارض، الحكومة من سنخ الإعداد الشخصي، والإعداد الشخصي يشترط فيه أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم، ولا نظر لأدلة الأمارات لأدلة الاستصحاب لكي تكون حاكمة عليها. الجواب الثاني كان جواب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الذي قال بأن هذا الحديث يجعل ملازمة بين الحدوث والبقاء، فواقع الحدوث يكفي لاستصحاب البقاء. رد عليه الماتن أن هذا بواقعه إنكار لركنية اليقين بالحدوث، وأن ركن الاستصحاب ليس اليقين بالحدوث، بل ركن الاستصحاب هو واقع الحدوث. ورد عليه الماتن حينئذ بأنه الروايات إذا قرأناها لم تبرز لنا أنت أي قرينة عرفية على أن المولى، لا قرينة خاصة ولا قرينة عامة، على أن المولى لا يريد اليقين بالحالة السابقة. يعني أنت طبعا ما تذكر الجواب السيد الخوئي ورده ذكرناه سابقا، لكن عندما أراد أن يناقش الماتن مع صاحب الكفاية شو رد على صاحب الكفاية؟ قال له بأنه أنت لم تبرز قرينة على أن مقصود المتكلم من اليقين بالحدوث الإشارة إلى الحدوث بنفسه، فأن هذا بحاجة إلى قرينة، وألا اليقين بما هو يقين كمفهوم حالة ذهنية هذا شيء قائم بنفسه يقتضي الثبات والاستقرار، بما هو كاشف عن المتيقن صحيح أنه يكشف عن الحدوث، لكن من قال لك بأن المولى عندما قال لا تنقض اليقين بالشك كان مقصوده لا تنقض المتيقن بالشك؟ من قال هذا الكلام؟ لعل المولى عندما قال لا تنقض اليقين بالشك كان ناظرا إلى ثبوت الحالة السابقة عن طريق اليقين، فالمولى في نهيه عن نقض اليقين بالشك عم بيحكي معك سيد إبراهيم، قال لك شيخ مزهر حط ميوت،
معي ميوت، أنا عندي ميوت،
عم تحكي معك عندك ميوت كيف يعني؟ على الجملة، فإذا الحالة السابقة إذا كانت ثابتة عن طريق اليقين فأنت عندك أمرين، يعني أنت عندما يكون عندك يقين بشيء عندك شغلتين بالدقة، عندك من جهة هذه حالة الثبات والاستقرار والانكشاف التام، وعندك من جهة ثانية ماذا مولانا؟ عندك انكشاف واقع الحدوث، مش اليقين، العلم، العلم من صفات ذوات الإضافة، ها؟ فالعلم له جنبتان، الجنب الأولى أن العلم يعطيك الاستقرار، هذه الجنب الذاتية للعلم، والجنبة الطريقية ما للعلم هي عبارة عن كشف عن الواقع فعلا، فالعلم له جنبتان، جنبة أنه يعطيك واقعا لا شبهة فيه ويعطيك الواقع، فعندك الجنبتين، كشفه عن الواقع زائد أنه حالة استقرار وعدم شك في هذا الواقع. عندما قال المولى لا تنقض اليقين بالشك حتى لو كان ناظر المولى إلى اليقين بما هو مرآة عن المتيقن، لكن من أين لك أن تلغي في الاستصحاب هذه حالة الثبات والاستقرار؟ أنت حتى تستطيع تتعدى من اليقين إلى الأمارات الظنية لابد أن تقول بأن تمام موضوع إجراء الاستصحاب انكشاف الواقع، بغض النظر عن كونه انكشافا تاما أم انكشافا ظنيا. من أين لك أن تعرف ذلك؟ ما لعل المولى عندما قال لا تنقض اليقين بالشك كان ناظرا إلى شو؟ إلى الانكشاف التام للواقع، لا مطلق انكشاف الواقع. فإذا كان هذا الاحتمال موجودا ولم تقم عليه قرينة على إلغائه على قرينة خاصة كما هو واضح، مش قرينة تدل على أنه نحن غير متعبدين باليقين بخصوص اليقين، ما في قرينة عامة اللي هي مناسبات الحكم والموضوع باعتبار العرف لا يأبى أن يكون موضوع الاستصحاب فقط ماذا؟ فقط حالة الانكشاف التام، فحينئذ من أين لك أن تلغي هذه الخصوصية الموجودة لليقين؟ مش واضحة عنده يخبرني، وضحت ولا مش وضحت؟ واضحة؟ هذا حاصل جواب الماتن، ومنه بتضح الجواب الثالث ورده. الجواب الثالث هو الجواب أنه يقولون بأنه صحيح بأن موضوع الاستصحاب هو اليقين، لكن ذكر اليقين في الاستصحاب إنما كان من باب المثال لمطلق الحجة، فكدعون. شو الرد؟ رد واضح. من أين عرفت بأن المولى عندما ذكر اليقين في الاستصحاب ذكره من باب ماذا؟ مطلق الحجة. إن شو بدي يقولوا هم؟ يريدوا يقولون بأنه صحيح أن موضوع الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، لكن ذكر اليقين في الرواية لم يكن لموضوعية في اليقين، بل ذكر اليقين كمثال واضح من أمثلة الحجة، وإلا هو حق التعبير أن كان أن يقول لا تنقض الحجة بالشك، لا تنقض الحجة بالشك، وبما أن الأمارة حجة من الحجج فحينئذ تكون شو؟ تكون يجري في موردها الاستصحاب. ومردنا حكومة هذا بنسميه شو بالاصطلاح كما قلنا سابقا؟
ورود.
لأن الأمارة ليست فردا تعبديا من الحجة، بل الأمارة فرد حقيقي من الحجة، فرد حقيقي من الحجة ببركة التعبد. فإن الشارع عندما تعبدنا بالأمارة جعل الأمارة حجة حقيقة، وإذا كانت الأمارة حجة حقيقة فحينئذ حصل عندي فرد حقيقي للحجة، فصار الحديث الاستصحاب لا تنقض الحجة بالشك في بقائها، الأمارة حجة حقيقة، إذن يجري في موردها الاستصحاب. والجواب هو الجواب. من أين عرفتم بأن موضوع الاستصحاب هو ماذا؟ اليقين بما هو حج. يعني عندك قرينة ولا أنت بس تدعي دعوة بتكمل حياتك؟ يعني ما أنت دعويك حلوة. هذا أحد مشاكلنا نحن مع جماعة التنظير، أنهم ينظرون بيعطيك فكرة حلوة جيدة، فكرتك جميلة لطيفة مبررة عقلائيا، لها تبريرات عقلائية، لكن شو دليلها؟ نحن طارة في مقام بيان نظرية، ومرة في مقام ماذا؟ بيان مقصود الدليل. فإن الرواية قالت لا تنقض اليقين بالشك، ولم تقل الرواية لا تنقض الحجة بلا حجة. فعلا حتى واحد يقول بأن نظر الرواية إلى مطلق الحجة والشكوى عدم الحجة، فعلا هذا يحتاج إلى
عفوا تمسك السيد الشهاد دائما عم يكون بظهور العنوان بالفعلية صحيح؟
وبالموضوعية، يعني هي عنوانها عندما ذكر اليقين ظاهر كلام المولى أنه يريد اليقين، لأنه يريد عنوانا آخر، فظاهر العناوين الموضوعية لأنها مثال لشيء آخر. أعطيك مثال بالفقه، درش لحظة بس هذا المثال بس لألك أنت ما تحكي معاهم، بس مثال لألك. هذا مثلا ببحث صلاة المسافر ما بيقولوا حد الترخص؟ شو حد الترخص عندهم؟ قالوا انقطاعك عن قالوا بأنه خفاء الأذان وخفاء الجدران. بعض العلماء ماذا قال؟ قال بأن ذكر خفاء الأذان وذكر خفاء الجدران هو كمثال لماذا؟ للانقطاع عن أهل البلد. فإن في تلك الأيام إذا أراد شخص أن يستنجد بأهل بلده، إما أن يلوح لهم فيروه، وإما أنه ماذا؟ يصيح لهم فيسمعوه. فإذا خفي الأذان وخفي الجدران يعني لا يروك ولا ترى ولا يسمعوك. فإذا لا يروك ولا يسمعوك إذن هو شو موضوع الحد الترخص؟ ليس لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران، بل الانقطاع عن البلد. كلامك حلو لطيف، وشو دليل؟ وشو قصدي؟ ولا ظاهر العناوين ماذا؟ الموضوعية، أن الموضوع هو انقطاع خفاء الجدران وشو اسمه الثاني؟ وخفاء الأذان، خفاء الجدران وخفاء الأذان فعلا. هذه الفكرة
الأساسية. لا يمكن أن يدعى أنه عرفا هذا الذي يفهم،
بدك تدعي قرينة عرفية في المقام، لابد أن تدعي مثل هذه القرينة العرفية. بس من أين لك هذا؟
ما هذول لأنه هل على التنهني بيحدد فعلا انقطاع، لأنه هيك عرفا يفهم.
هل يفهم مجرد واحد نقول له إذا خفي الأذان فقصر أنه الإمام قاصد انقطاع عن البلد؟ ما أنت كم مرة قريتها بالفقه ولا مرة إيش تعبالك إلا هلا بس حكيتك إياها؟
لا ليش ما
ينبغي أن نفرق بين الذهنية قبل دراسة الأصول الذهنية بعد دراسة الأصول. هل أدي بهذا المسألة يعني؟ العرف العرف قبل الأصول مو بعد الأصول. نعم والله ما حدا بده يستفيد إلا أنت يا شيخ مزهر والله. شو رأيك أيها الماتن في هذه المسألة؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: إذا نحن ذكرنا حلولا ثلاثة، الحل الأول مال الأخوند ما أعجبنا، الحل الثاني مال عفوا الحل الأول مال النائين ما أعجبنا، الحل الثاني مال الأخوند ما أعجبنا، الحل الثالث هو ما نسبه إلى أحد. لكن أنا قلت لكم في الجلسة السابقة في السنة الماضية الدراسية، قلت لكم بأن هذا الجواب الثالث هو جواب السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، وجبت لكم مصدر البحث. جواب الثالث ما أعجبنا، يعني لا عجبنا لا النائيني ولا الأخوند ولا سيد الخميني. فإذا شو بدنا نسوي في المقام؟ نحتاج إلى جواب جديد. ما عندي جواب. حل من اثنين: يا إما تختار ما قلته في أول البحث. شو اخترته قلت لك في أول البحث؟ أن تجعل صحيحة عبد الله بن سنان قرينة على تفسير صحاح زرارة الثلاثة، وأن تقول بأن رواية عبد الله بن سنان بعدما عللت الاستصحاب بنفس الوقوع الحالة بنفس حدوث الحالة السابقة تصلح أن تكون قرينة على المقصود من صحاح زرارة الثلاثة. إذا قبلت هذا بها ونعمت فنستطيع أن نقوي حينئذ كلام الأخوند الخرساني رحمة الله تعالى عليه. وإن أبيت عن هذا وقلت يا عمي صحيحة عبد الله بن سنان أصلا من تعليل كبروي، تعليل صغروي فقط، كانت صحيحة عبد الله بن سنان ما كان فيها تعليل بالكبرى حتى واحد يقول بأنها تصلح قرينة على ما تقدم من الروايات، فحينئذ يكون الإشكال مستحكما، يكون الإشكال حينئذ مستحكما. وبعد استحكام الإشكال لابد أن نرى البدائل، أن نحاول أن نأتي بماذا؟ ببديل عن هذا الاستصحاب. يعني هل وين بحثنا الآن؟ نحن افترضنا أن نحن متعبدون في الاستصحاب بركنية اليقين، وأنه لا يمكن لك الاستصحاب إلا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بنحو ماذا؟ اليقين. فأردت الاستصحاب حينئذ، هل يمكن أن نعطي علاجا لموارد ثبوت الحالة السابقة عن طريق الأمارة أو لا؟ يعني أنا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، أردت استصحاب بقاء النجاسة عند الشك في التطهير، هل يمكن لي أن أعطيك بديلا لهذا الاستصحاب ينتج نفس النتيجة أو لا؟ هنا ذكر الماتن هذه الصور الأربعة لي موجودة عندكم، أرسلتها، أعدت إرسالها اليوم. شفت الرسالة اليوم أنت؟ لأعد إرسالها اليوم. هذه هي الصور الأربعة، أن الأمارة تعالج شبهة موضوعية والشك عن نحو الشبهة الموضوعية، أمارة تعالج شبهة حكمية والشك عن نحو، عفوا، شبهة حكمية موضوعية، بعدين موضوعية حكمية، بعدين حكمية حكمية. تفصيله، أول صورة أن نقول هكذا، أن الحالة السابقة قد ثبتت على نحو الشبهة الموضوعية، أمارة دلت على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الثوب. هناك أمارة دلتنا على نجاسة الثوب، وسبب الشك في البقاء ماذا كان؟ كان شك بشبهة موضوعية، شككت بأن هذا الذي يأتي بالنسكافيه هل طهر الثوب أو لا؟ هل طهر الثوب أو لا؟ شككت بوقوع تطهير للثوب، فأنت عندك شبهة موضوعية، عفوا، ثبتت الحالة السابقة لشبهة موضوعية لهي الثوب، أمارة دلت على نجاسة هذا الثوب، والشك في البقاء كان شكا في ماذا؟ بنحو الشبهة الموضوعية، شككت في وقوع التطهير، فالأمارة كشفت عن شيء واقع في الخارج، والشك في البقاء شك في بقاء الواقع في الخارج، فاثنيناتهم شو بيكونوا؟ شبهة موضوعية. ما الفرق بالموضوعية الحكمية؟ ما هو؟ أن الموضوعية ترتبط بما وقع في الخارج، والحكمية ترتبط بجعل الله سبحانه وتعالى إطلاقا وضيقا وفي أصل وجوده. فطالما أن الأمارة كشفت عن نجاسة الثوب، فالأمارة دلت على ثبوت حالة سابقة بلحاظ الشبهة الموضوعية، وعندما شككت في وقوع التطهير خارجا فشكك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضا. هنا ما سبب المشكلة؟ لا يمكن لك استصحاب بقاء النجاسة، لأن الحالة السابقة غير متيقنة، بل حالة السابقة مضمونة ولو كان الظن ظنا معتبرا فعلا، فلا يمكن لك في هذه الصورة إجراء الاستصحاب بناء على أن ركنية، بناء على أن اليقين بالحالة السابقة هو ركن الاستصحاب فعلا. الماتن عندما أراد أن يجيب قال أنا عندي بديلين، يمكن لي طرح لكم ماذا؟ أن أطرح بديلين للاستصحاب فعلا. البديل الأول الاستصحاب بالأصل الموضوعي. تأملوا معي، ما هو موضوع النجاسة؟ ملاقاة الثوب للنجاسة زائد أن لا تطهر، أن لا تغسل، مهكذا؟ نحن نقول بأن الثوب متنجس متى؟ إذا لاقى نجاسة زائد لم يطهر. فموضوع الحكم بالنجاسة مركب من جزئين، الجزء الأول عبارة عن الملاقات بالنجاسة، وجزء الثاني أنه لم يغسل الثوب فعلا. كون الثوب هذا المشكوك بقاء نجاسته، كونه قد لاقى النجاسة ثابت بالأمارة السابقة اللي حكينا عنها سابقا. هل غسل أو لم يغسل؟ تقول عندما كان الله ولم يكن معه شيء، إذا ما ضرور لهالدرجة ترجع أنت، عندما كان الثوب قبل الشك، كهل كان قد غسل أو لم يكن قد غسل؟ قطعا لم يكن قد غسل. فتشك بأنه حدث تغسيل أو لا تستصحب بقاء ماذا؟ عدم التغسيل. فحينئذ استصحابك الاستصحاب لا يجري في بقاء النجاسة حتى تقول بأن النجاسة لم تثبت بيقين سابق فكيف استصحبتها، بل الاستصحاب يكون استصحابا لشيء متيقن، والشيء المتيقن خارجا أن هذا الثوب ولو قبل ساعة لم يكن قد غسل، تشك بأنه غسل الآن بعدما قامت الأمارة على نجاسته، تشك بأنه غسل أو لا، تستصحب عدم الغسل. عدم استصحاب عدم الغسل زائد الجزء الأول اللي ثبت بالأمارة يشكلان موضوع الحكم ببقاء النجاسة فعلا. فأنا استصحبت استصحاب عدم تغسيل الثوب أثبت لي ماذا؟ صحة الاستصحاب فعلا. ما أدري واضح الفكرة ولا لا؟
استصحابنا عدم تغسيل الثوب أو استصحاب
النجاسة؟ استصحاب النجاسة لا يمكن، لأنه فارضين ماذا؟ أنه لا يمكن لك الاستصحاب إلا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بنحو اليقين، وقد ثبت الحالة السابقة عن طريق ماذا؟ الأمارة الظنية، فما عندك يقين بالحالة السابقة فكيف تستصحب فعلا؟ فهي ما عندي قدرة على استصحابها. شو بستصحب؟ بجيب بديل. نحن هيك بالأصول نشتغل، بنجيب شغلة بنروح نفتش على ماذا؟ على شيء يكون بديلا عن هذا الاستصحاب، وليس إلا شو؟ إلا اليقين بالحالة بعدم الغسل فعلا. لا ماشي الحال مبدئيا، هذا بيبر الدغري هذا. ليش قديش عندوش دهن حتى يحمي حاله يعني. على كل حال
عدم الغسل صحيح؟
بلي
نستنسب عدم الغسل، لكن المهم عدم الغسل بعد طرو النجاسة.
إيه؟ فأنت قبل طرو قبل قيام الأمارة على نجاسة الثوب كنت على يقين بعدم الغسل، تشك بعدما حصلت النجاسة هل حصل غسل أو لا فتستصحب عدمه. قل لهم السلام عليكم للشباب.
السلام عليكم.
السلام عليكم. فإذا تستصحب ماذا؟ تستصحب عدم الغسل فعلا. كان هناك يقين بعدم الغسل، تشك بوقوع الغسل بعدما حصلت نجاسة بعدما وقعت نجاسة، تستصحب ماذا؟ عدم الغسل فعلا. هذه الفكرة التي ذكرها الماتن كعلاج أول كبديل عن استصحاب اليقين، لأنه ما عندك يقين بالنجاسة، فبديل عن استصحاب اليقين بالنجاسة نأتي باستصحاب موضوعي يحقق نفس الحكم فعلا. طبعا ليكو هذا البحث المرتبط باستصحاب الموضوعات المركبة من أدق الأبحاث الاستصحابية، وحي الماتن يفصل فيه إن شاء الله تعالى، فاصطبروا أكثر. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني هو الاستصحاب لحاظ المدلول الالتزامي. شيخ إبراهيم لو سمحت معاش تعيده. بعد الالتفات سكت ولا كلمة حكي أصلا. بعد العلاج الثاني نقول هكذا، تتذكروا صادقا قال الماتن بأن مثبتات الأمارة حجة على القاعدة فعلا في المقام. فالأمارة إذا دلت على مدلول مطابقي تدل على المدلول الالتزامي على حد واحد. وعندي قاعدة الماتن، عم نحكي رأي الماتن، والماتن يعتقد بأنه قطعا كلما تعبدني المولى بالمدلول المطابقي فهو قطعا تعبدني بماذا؟ بالمدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن الملاك في جعل الحجية للمدلول المطابق والمدلول الالتزام على حد سواء، كل منهما فيه نفس قوة الاحتمال والكاشفية عن الواقع. بما أن كل من المدلول المطابق والمدلول الالتزام فيهما نفس قوة الكاشفية عن الواقع وقوة الاحتمال، فحينئذ نقول أني أنا قاطع بأن المولى طالما تعبدني بالمدلول المطابقي فقد تعبدني بالمدلول الالتزامي. هذه عندي قطع في هذه المسألة. طيب تعال نطبقها على ما نحن فيه. أقول دلت الأمارة على نجاسة الثوب، فأنا أقول هكذا: المدلول المطابقي نجاسة الثوب، مدلول الالتزامي أن النجاسة باقية ما لم تعلم بالتطهير. وأنا أقطع بأن المولى قد تعبدني ببقاء النجاسة ما لم أعلم بالتطهير. أشك في ارتفاع هذا التعبد من باب الشك في وقوع التطهير، أستصحب بقاء ماذا؟ أستصحب بقاء المدلول الالتزامي القطعي فعلا، إذ نجزم ببقاء التنجس بالثوب ما لم يغسل، ونشك في غسل الثوب فنستصحبه. لأنه مدلول التزامي، بس تقول ثوب نجس، ما معنى ثوب نجس؟ النجاسة هل هي من الوجودات القارة أو الوجودات التي تزول لوحدها؟
لا قارة.
قارة، شعني قارة؟ يعني النجاسة باقية ما شو؟ ما لم يعرف تطهير، ما لم يعرف تطهير. لو كانت هي لا، لو كانت هي مما يزول لوحده، مما ينقضي لوحده، يتصرم لوحده، ما عندك مدلول التزامي. لكن لو بما أنه هي وجودات قارة فتقول هاك مثل الوضوء الطهور، الطهور
ولو بعد 10 سنة، ولو بعد 10 سنة من النجاسة بتكون بعدها.
إيه بادي بادي. فإذا مثل في واحد تاني الطهور الوضوء، مش في ذاك قعد 40 يوم على الشجرة وكان على وضوء واحد وصلى، ولو مش معروف 40 يوم على وضوء واحد طلع في الصبح فعلا صلى فيها. ليش؟ لأن الطهور وجود قار، وجود قار، يعني لا يحتاج إلى مزيل يرفعه ولا يرتفع لي لوحده فعلا. فأنت تقول إذا تعبدني المولى بنجاسة الثوب، أو تعبدني بطهارة الثوب، أو تعبدني بارتفاع الحدث، يعني بالطهور اللي هو الطهارة من الحدث، فحينئذ قطعا قد تعبدني ببقائه ما لم يحدث رافع. حتى الحدث، حتى الحدث مو الخبث، ما أنت إذا كنت محدث سوف تبقى محدثا أبدا الآبدين حتى ماذا؟ ترفعه بطهور. فأقول أنا إذا تعبدني المولى بأني محدث فقد تعبدني ببقاء الحدث حتى يطرأ مطهر قطعا. فهناك قطع بالمدلول الالتزامي، فأستصحب هذا المدلول الالتزامي. هذا هو
هنا أنا ما عندي يقين بالمدلول المطابقي، ولكن عندي يقين بالمدلول الالتزامي.
عندي يقين بالتعبد بالمدلول الالتزامي، مو بذات المدلول الالتزامي. You have to فرق بين هذين المسألتين. في عندك أنت المدلول الالتزامي ظني، لكن أنت تقطع بالتعبد بالمدلول الالتزامي. اقرأ العبارة معي مولانا، شوف شو يقول الماتن.
بالتعبد بالمدلول المطابقي أيضا،
المدلول المطابق ظني، لكن أنا عم بحكي حد
التعبد بالمدلول المطابقي.
أي ما هو ما هو المدلول المطابقي؟ ليس إلا ماذا؟ نجاسة الثوب، ليس شيء آخر.
فلا يوجد تعبد،
ما في، ما هو فقط نجاسة الثوب.
في جهة الأمارة ما يوجد، لا يوجد تعبد.
تفضل.
بسبب دليل حجية الأمارة ليس عندي تعبد به ببقائه.
هذا مدلول التزامي. المدلول المطابق ليس إلا نجاسة الثوب. الشيخ إبراهيم لو سمحت اختار الأصبع المناسب. فإذا المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي للحديث، المدلول الالتزامي للحديث هو عبارة أن النجاسة باقية ثم لم يطرأ مطهر فعلا. شوفوا العبارة بس، أقرأ بس كلمة الثاني، هذه الثاني ذكر الماتم تحت: أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، فما يدل على الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام، ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد شو؟ مش انتهاء أمد المدلول الالتزامي، ما أنا ما عندي يقين فيه حتى ينتهي، أمد البقاء التعبد الثابت بدليل الحجية، فيستصحب لأنه معلوم حدوثا، يعني التعبد معلوم حدوثا مشكوك بقاء، وإلا نفس المدلول الالتزامي هو ظني، لكن أنا أقطع بالتعبد بهذا المدلول الالتزامي هو عبارة عن البقاء فعلا. هذا هو الأولى. طبعا الثانية والثالثة والرابعة صاروا سهلين عليكم فعلا، أعطي أمثلتهم وأصور تطبيقهم سهل عليكم، لن أقف عندهم كثيرا باعتبار نحن بحثنا كثير هذا المطلب سابقا، بس أعطي أمثلتهم فقط أنا حتى نحن كمان ما نطول كثير عليكم باعتبار البعد جفا. على كل حال المثال الثاني كان ماذا؟ شبهة حكمية موضوعية. يعني ما معنى ذلك؟ أن الأمارة دلت على معالجة شبهة حكمية، كما لو دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير، الأمارة قالت بأن الماء المتغير بالنجاسة تتنجس، وأنت شو سويت؟ رأيت الماء متغيرا، يعني أنت رأيته الماء متغير، هل النجاسة ثبتت بالقطع أو بالظن؟ شيخ بلال قال بالقطع، ردوا عليه لو سمحتوا.
بالظن.
ليش؟
أمارة.
لأن الذي دلنا على الشبهة الحكمية أمارة مو قطع، ما هي أمارة التي قالت لي بأن الماء المتغير نجس، والأمارة عندما كشفت عن حكم اسمه ماذا؟ كل ماء متغير ينجس، لا تدل، لا يمكن لك أن تقول مصادقها قطعية، تقول هذا المصداق ماذا؟ هذا عندما تغير الماء إذا ثبتت النجاسة بالظن. أي ظن؟ ظن المعتبر اللي دلت على الأمارة، وإن كان التغير تغيرا يقينيا بل. والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، شلون؟ كما لو شككت زال التغير أو لا، أنا ما عم بعرف هو التغير زال ولا هي الدنيا غيمت لا أرى اللون أو ما شاكل ذلك. فإذا اليقين بالحدوث ثابت بالظن عن طريق أمارة تعالج شبهة حكمية، والشك في البقاء ثبت من جهة ماذا؟ شك في البقاء من جهة الشك في شبهة موضوعية، هل زال التغير من الإناء أو لم يزل التغير من الإناء. في هذه الصورة يقول الماتن نفس الحالة السابقة، يمكن إجراء استصحاب القطع بعدم حصول التغير لأنه هو موضوع النجاسة، عفوا بعدم زوال التغير اللي هو موضوع البقاء بالنجاسة، ويمكن استصحاب بقاء المدلول الالتزامي فعلا. الصورة الثالثة هي موضوعية حكمية، رجعوهم إذا عندكم سهلين أتصور عليكم، طالما فهمتوا الصورة الأولى الصور الباقية تكون سهلة إن شاء الله تعالى. الصورة الثالثة هي شبهة موضوعية حكمية فعلا، فالأمارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وسبب الشك في ماذا؟ شبهة حكمية، لأنه أنا رأيت هذا الثوب قد غسل لكنه غسل بماء مضاف، وأنا لا أدري هل قول المرتضى بجواز التطهير بالماء المضاف صحيح، أم أن قول المرتضى بجواز التطهير بثوب الماء المضاف ليس صحيحا. فهناك ثوب نقطع حصلت له النجاسة، دلت الأمارة على نجاسته وقد تظهر بماء مضاف، فعندي ثبوت الحادثة، الأمارة دلت على ثبوت بنحو الشبهة الموضوعية نجاسة الثوب، والسبب الشك في البقاء شبهة حكمية، هل الماء المضاف مطهرا أو ليس مطهرا. هنا قال الماتن لا يجري الاستصحاب بنحو الشبهة الموضوعية، يجري بنحو المدلول الالتزامي. والصورة الأخيرة شبهة حكمية، كما لو دلت الأمارة على أن الثوب ينجس بالملاقات وقد طهر هذا الثوب الذي تنجس بالملاقات بالماء المضاف، فهذه كالصورة الثالثة. وحاصل كلام الماتن إذن في هذه الصور الأربعة بأنه يمكن دائما وأبدا أن نستبدل اليقين استصحاب الحالة السابقة باستصحاب المدلول الالتزامي، لأنه بالصور الأربعة يمكن لك استصحاب ماذا؟ المدلول الالتزامي اللي هو بقاء الحكم إلى أن يطرأ عارض. إلا أن هناك صورة أخيرة عندما قال نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه بل يكون في القابلية فلا يجري الاستصحاب فعلا. أنتوا راجعون لهذه المسائل تقدموا معنا تفاصيلهم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بتراجعوهم اليوم، اللي عنده سؤال لأجل غدا نبدأ نحن بالأسئلة إذا عندكم شيء، وإذا ما عندكم أسئلة نبدأ إن شاء الله ببحث الشك في البقاء بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.